ويحكي رؤى.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي نبض، وحيا الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
حييت وبيت، تقبل الله منا ومنكم من جميع الأخوة والأخوات.
حياكم الله أخواني أخواتي المستمعين والمستمعات. حلقتنا اليوم إن شاء الله عن خلق المراقبة. أتذكر الشيخ في بداية هذه الحلقة حديث الذين انطبقت عليهم الصخرة، فلما تأملت في هذا الحديث وجدت أن الجامع بينهم فيما يبدو لي أنهم كلهم راقبوا الله عز وجل.
صحيح، والحديث مشهور يعني في البخاري وغيره في قصة أنه كل واحد منهم دعا الله تعالى بصالح عمله، فأحدهم يعني ذكر بره بوالديه ووقوفه عليهم باللبن، والآخر ذكر عفافه عن بنت عمه وقد اضطرتها ظروف جعلتها تخلي بينه وبين نفسها فتركها وهو أشد ما يكون شوقا إليها، والثالث أيضا سأل الله تعالى بأن رجلا كان يعمل عنده وترك أجرته فنماها وزكاها حتى كانت واديا من البقر وواديا من الإبل وواديا من الغنم، فلما جاء يطلب أجرته قال كل ما ترى فهو لك، فانفرجت الصخرة. والحديث حقيقة فيه معنى رمزي رائع، وخاصة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة صخرة وغار. الغار ضيق والصخرة هي عبارة عن عائق،
شيء ضخم.
إذن الحياة فيها مضائق وفيها عوائق، وربما تضيق أحيانا بالإنسان الوسيعة كما يقولون، قد يجد الإنسان في الغار رحمة وسعة كما قال الله تعالى عن أهل الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقد يجد الإنسان الضيق في أوسع الأماكن. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار وكيف أن الله تعالى ألهم هؤلاء الناس أن يسألوا الله بصالح عملهم، وهذا مما ذكر أهل العلم أنه من الوسيلة الحسنة إلى الله أن تتوسل إلى الله بأسمائه أو تتوسل إلى الله بصفاته أو تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإحسانه السابق كما هديتني لما فثبتني عليه، أن تتوسل إلى الله بصالح عملك إذا احتجت إليه، وهذا الذي جرى من هؤلاء الناس، فهي وسيلة محمودة ومأذون بها شرعا، وخاصة إذا ضاق الأمر بالإنسان. ولذلك ممكن يقول سأل الله مني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أن تغفر لي وتهديني وترزقني وتصلحني وترزقني الذرية أو ما أشبه ذلك. فالمقصود هنا كيف أن الله تعالى ألهم هؤلاء الناس أن يتوسلوا إليه بصالح عملهم في الغار في المضيق في إزالة هذه الصخرة. هذا يلهمك أن الحياة فيها غيران كثيرة إن صح التعبير، وما من أحد إلا ويقع يوما في واحد من هذه الغيران، وربما مع ذلك انطبقت عليه صخرة وأصبح غير قادر على الخروج منها. يعني تستطيع أن تمثل هذا بآلاف الأمثلة، مثلا امرأة تزوجت رجلا وهذا الرجل تبين أنه فاسد وأنه مدمن بعدما تورطت معه بأولاد وإلى آخره، هذه كأنما وضعت في غار وانطبقت عليها صخرة.
صحيح.
إنسان ربما ضرب في التجارة وكذا ثم لم يكتب الله له نجاحا وأصبح محارفا لا يثبت على شيء، ثم فشلت تجارته واستدان من أجلها ثم
أصيب بخسارة
الدين وأصيب بخسارة بعد خسارة وأصبح يغسل الدين بالدين كما يقال، وكلما ضربها صحيحة جاءت خطأ، فهذا كأنه إنسان دخل في غار ثم انطبقت عليه الصخرة. إنسان مريض وضاقت عليه الأسباب ويأس الأطباء من علاجه، هذا في غار وانطبقت عليه الصخرة. إذن تستطيع أن تقول آلاف القصص الصغيرة والتفصيلية في مجتمعاتنا والآنية أيضا، ولا يكاد أحد يسلم من ذلك. يعني يوم من الأيام يكون إنسان دخل في سجن لا يعرف كيف الخلاص منه، هذا عبارة عن بئر أو عبارة عن غار وانطبقت عليه الصخرة، أغلق هذا الباب واليد ليس في المفتاح ليس في يدك. فسبحان الله، عندك أولا الإيمان بالله سبحانه، لأن الله يسمع دبيب النمل على الصفا في الليلة المظلمة ولا تخفى عليه خافية، يسمع الهمس. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا في صخرة في غار وانطبقت عليه الصخرة، والحوت بطن الحوت أشد من ذلك. فدعاء الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة والتي أساسها المراقبة، لأن كونهم استذكروا الله تعالى في وقت الضيق إنما كان من أثر المراقبة. ولذلك حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن وأحمد وغيرهم، وهو من ضمن الحديث الأربعين النووية التي شرحها ابن رجب وغيره من أهل العلم وكثر من تكلموا فيه، حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك
كلمات
احفظ الله يحفظك، حكم عظيمة. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وكل هذا داخل في عموم المراقبة، ولكن أخص ما يكون فيه في المراقبة قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه هي المراقبة. إذا كنت تعلم أنك سوف تحتاج إلى الله، وأنا هنا أستغفر الله أن أقول أنك سوف تحتاج، أولست الآن محتاجا إلى الله
في كل وقت،
في نفسك، في حديثك، في روحك القائمة في جسدك، في سمعك، في بصرك، في مخك، في عقلك، في مالك، في تفاصيل ذرات كيانك وجسدك، في أهلك، في مالك، في الستر عليك، فيما يحصى وما لا يحصى وما لا يعلمه إلا الله العلي العظيم، وحاجتك إليه. يعني حاجة الناس إلى الله كلهم قائمة في كل لحظة وفي كل وقت، لكن تأتي أوقات ربما يغفل الناس عن حاجتهم إلى الله لأنهم بصحة وعافية، إنما إذا وقعوا في المصيدة هنا بدأوا يحسون بالحاجة، إما بمرض أو سجن أو أزمة أو حتى أزمة نفسية قد تكون، يعني قد يكون إنسان صحيحا معافى في بدنه وماله وكذا، لكن ألمت به أزمة نفسية، حالة من الاكتئاب خنقته بحيث أصبحت الدنيا عنده أضيق من جب الإبرة. فهنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كون الإنسان إذا ألمت بشدة أول ما يخطر في باله الله، هذا شيء عظيم. لأن بعض الناس يفكرون بفلان أو فلان، يعني فلان أنا سمعت أنه سوف يعين وزيرا أو مسؤولا، ولذلك أنا مبسوط لأن لي معه علاقة ممكن ينفعني.
نعم.
ما أسرع ما يتبين لك أن هذه الإشاعة ليست صحيحة، أو أن هذا الإنسان عين وزيرا ولكنه لا ينفع ولا يضر، أو أن هذا الشخص الذي عين وزيرا لم يكد يفرح بالمسؤولية إلا وقد عفي منها، أو إما ذهبت منه أو ذهب منها. ولذلك ربنا سبحانه قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت، لأن التوكل على الله هنا وهو أثر من أثار المراقبة، التوكل على الله هنا أنك أويت إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولذلك أكثر ما يخذل الإنسان عمله السيء ومعاصي الخلوات أو الجلوات، أسوأ منها أيضا معاصي الجلوات التي هي مجاهرة بالذنوب. فإذا أصاب الإنسان مصيبة وجد أنه يعني كأنه ليس عنده ثقة أن يسأل الله، مع أن الله واسع ولطيف ورحيم، وقد ذكر الله تعالى عن المشركين الذين يعبدون غير أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. قال لأن في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن الله سبحانه وتعالى واسع وصبور ولا يعاجل ويعفو ويصفح ويحب الدعاء ويحب الملحين في الدعاء، ولكن ذنوب الخلوات أحيانا تخذل الإنسان فلا يدعو بكل قلبه ولا يستحضر لذة الدعاء ولا يستحضر الخشوع ولا يستحضر الثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. إذن مراقبة الله سبحانه وتعالى وكونها تزع الإنسان وتمنع الإنسان من الوقوع في الذنوب، وإذا وقع حملته على سرعة التوبة إلى الله والاستغفار وطلب الصفح، أن يكون العبد موصول الحبل بالله، فإذا ألمت به ملمة أو ضاقت عليه ضائقة أو جاءه حالة من الشدة كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عرفه الله تعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله يعلم عباده من حيث المعرفة، هنا ليس المقصود المعرفة بمعنى العلم لأن الله لا تخفى عليه خافية، ولكن هذا معنى آخر، تعرف إلى الله في الرخاء. أيضا هذا ليست معرفة نظرية، ربما يكون عند الإنسان قدرة على أن يلقي محاضرة عن الألوهية ولكن لم يتذوق قلبه يوما طعم الذل لله والحب لله والرغبة فيما عند الله والتوكل على الله، فهذا معنى تعرف إلى الله، ولك معنى يعرفك في الشدة.
جميل. طيب يا شيخ، الآن في مجموعة كبيرة من الناس يحرصون على مراقبة مدرائهم الناس المسؤولين عنهم ولا يلقون بال للمراقبة العظيمة مع الله عز وجل،
يعني اليوم ما يسمونه بالجودة هي قائمة على قدر من التخطيط وقائمة على المراقبة، ولذلك بعض الناس يضعون يعني وسائل
معايير
لا غير المعايير، يضعون وسائل. الآن على سبيل المثال، وهذا شيء جيد، أنك وجدت كثير من الشركات والمؤسسات يضعون تصويرا أو يضعون تسجيلا، فيبدأ الإنسان يتقن العمل أو يتكلم بكلام جيد في الرد على مكالمات أو غير ذلك، لأنه يعرف أن هذا مسجل. ولذلك إذا وجد رسائل، حتى الرسائل طبعا يمكن حفظها وضبطها، ولكن قد مع الوقت يصبح بعض الناس مع وجود هذه الوسائل الحديثة في المراقبة، إلا أن بعض الناس يقع في باله أن الآخرين لن يطالبوا بحقوقهم، ولذلك قد يتجرأ عليهم إما برسالة. يعني واحد مرة يقول لي مثلا أنه أن زوجته اتصلت على رقم ما تسأل عن مطعم من أجل الطلب، واختار الطريقة الإرسال، إرسال رسالة، فأرسل لها أحد الموظفين رسالة أنه أنا جاي ومر المطعم على طريقي، حدد لي البيت عشان أجيب الطلب معي. طبعا واضح أن هذا رد يعني بجيح وغير مؤدب ولا مهذب، لو أن هذا الموظف يدري أن المواطن سوف يبحث عنه وسيرفع عليه دعوة وسيطالبه، ما يمكن أنه يقدم على هذا العمل، لأنه يعني يدري أن عمله مرصود
وخاطئ.
فكيف بمراقبة رب الأرباب جل وعز؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس
به نفسه. يعني ممكن الإنسان أحيانا يسرح أو يمر بخواطر، هو سرحان حتى عن نفسه، فالله سبحانه يعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العلم الإلهي المحيط الشامل الذي جعل كثير من القلوب تحيا بهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى مع ذلك هو ربنا المحبوب الذي نتقرب إليه بالحب قبل الخوف وقبل الرجاء وقبل الطمع فيما عنده، بحيث أن هذه الصورة لا تفرز عند المؤمن الحق حالة من الفزع والجزع والخوف الشديد، وإنما حالة من الحميمية واللطف، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الصاحب صحبه، صاحب السفر، والسلف والعلماء كانوا يتكلمون عن الأنس بالله، والإمام أحمد رحمه الله كان يردد ويروى هذا أيضا عن أبي الدرداء الأبيات الشهيرة: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب لهون عن الأيام، حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم، وخلفت في قرن فأنت غريب.
جميل. نتذكر شيخ القصة التي صارت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما مر على أم مع ابنتها وكانت تخلط الماء باللبن.
نعم، يعني الحقيقة فيه قصيص في هذا الباب كثيرة جدا، منها القصة هذه، حتى أن عمر أعجبه أن البنت لما قالت لأمها يعني لا يدري أمير المؤمنين، فقالت أن الله تعالى يدري، فبحث عنها وزوجها أحد بنيه. والقصص أيضا في هذا الباب كثيرة، يمكن نذكر القصة الأخرى في كنت أظنك ستشير إليها، قصة عمر لما كان في يعس في المدينة. نعم. وسمع امرأة في الليل تغني، فأنصت فإذا بها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. يعني البنت في مقتبل عمرها وتحن وتشتاق إلى زوجها وهو منها بعيد.
نعم.
فانظر كيف أن الفتاة في خلوتها ومع فوران الشهوة في جسدها، إلا أنها يعني لم تجد عذرا أنه والله ما تستطيع، وإنما لولا الله لا رب غيره. فعمر رضي الله عنه ذهب وسأل، فقالوا: هذه امرأة ذهب زوجها في الغزو، أمر أن يعود عمر، ثم اتخذ قانون وقرار صارم في أن الغزاة كل 6 أشهر يتم تبديلهم بحيث لا تطول
مدة غيابهم
عن أهليهم، غيابهم عن أهليهم. قصص في ذلك حقيقة كثيرة جدا، تستطيع أن تقول كل قصة أمانة، أن قوما أدوا هذا لأمناء الذين أتوا بالذهب والفضة، الذين يعني لم يغرهم زخرف الحياة الدنيا، الذين يعني صبروا وثبتوا على ما عاهدوا الله عليه، الذين تحملوا الصعوبات في الحروب والمعارك. كل هذه المعاني كانت مصحوبة بمراقبة الله سبحانه وبحمده والإيمان بالله وإحساس المؤمن بأن الله يراه ويسمعه، وعلى النقيض من ذلك كل حالة من الغدر أو الفجور أو البغي أو الظلم. الظالم مثلا لو تذكر أن الله يراه، هل يقدم على ظلمه؟
لا.
وهو يدري أن الله عليه قادر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة أقرأ، قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا أبو جهل الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، يحاربه، يحرمه من حقه في العبادة في السجود. قال: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم. إذن مكابدة الليل، تحمل المتاعب، الصبر، إنما يحمل عليه مراقبة الله. ولذلك قال الله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن المراقبة ليست فقط شيئا يمنع الإنسان عن المعصية، بل هي شيء يحمل الإنسان على الطاعة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما من طاعة تحدث ولا من معصية تنتهك إلا وخلف ذلك حالة من المراقبة قلت أو كثرت.
جزاكم الله خير الشيخ، جزاكم الله خير على ما فضلنا به من هذه الكلمات النيرات. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دام نبض مراقبتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا نبض. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتسمعنا بضل وجود